الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 7 من كتاب المظالم. قال رحمه الله: باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتعذ بها، أي لا حرج منها، لكن عليه أن يعمل بينه وبين الناس حاجز حتى لا يقع فيه، وربما تكسرت أرجلهم ولحقهم الضرر. فالبئر جبار لكن ليست مطلقا، البئر جبار إذا كان قد حفرها في مكان في غير الطريق، أما أن يحفرها في الطريق ويأتي يقول البئر جبار، ما هي جبار، فإنه يضمن. وهكذا البيارات هذه اللي تحفر في الشوارع، ما هي جبار، عليه أن يحتاط لها وأن يعمل لها حواجز وإشارات، فإذا ما انتهى من حفرها ردمها بالمسلح ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. دائما عبد الله بن مسلمة يذكرنا بشيء، من يذكره؟ لا تقولوا ما نذكره، عيب عليكم. لا لا، ما نريد هذه، نريد غيرها. كان يحدث طلابه بالليل، يعني عرض عليهم أن يحدثهم بعد الفجر، قالوا نحن مع مشايخنا. قال: فبالنهار؟ قالوا ما عندنا وقت. قال: بين ظهر وعصر؟ قالوا ما عندنا. قال: بعد العصر؟ قالوا نحن مع مشايخنا. قال: آتيكم بالليل. فكان يأتيهم بالليل فأكرمه الله. روى عنه البخاري وروى عنه مسلم، والله ما أرى إلا هذه كرامة من الله. يعني لما ضحى بوقته الليلي لإفادة طلابه حفظ الله علمه. فهكذا يفرح والله الإنسان أن يجد من يأخذ منه العلم ويستفيد، والله يفرح بالطالب النبيل أكثر من ولد وأكثر من أخ، لأن هذا الذي سيحفظ عليك علمك. وإلا ما الولد سيرث منك مالك، يرث منك اسمك، يرث منك شيئك وخلاص، لكن الطالب هذا إذا وفقه الله سدده. قال شيخنا رحم الله شيخنا، وربما نقل شيئا من علوم شيخه. كم ننقل من الترجيحات لمشايخنا ليس لأنها غير موجودة في الكتب، موجودة لمن هو أعلم منهم. قد نجد الترجيح للإمام أحمد والابن تيمية والابن القيم، ومع ذلك إذا وجدنا ترجيح لشيخنا مقبل أو لشيخنا يحيى أو من في بابهم قلنا وعلى هذا شيخنا فلان، من أجل أن يذكر ويترحم عليه ويحفظ علمه. صحيح والله. فأنا ناصح لجميع من يؤلف في العلم والسنة والتوحيد، ويعني إذا وجد فائدة عن شيخه ينقلها. أولا من باب تعريف الناس بهذا العالم الذي نفع الله به، ثانيا من باب الترحم عليه. لهم علينا حق الإحسان، لهم علينا حق الدعاء. آباؤنا في العلم والدين والاستقامة، وإن لم يكونوا آباء الصليبة وحقهم مقدم، كما قال ابن القيم بنص الكتاب: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله أني أفرح فرحا شديدا إذا رأيت الطالب مجتهد، أفرح به، وأتمنى لو أني أستطيع أن أغرف له العلم غرفا وأفيد وأكفيه كل ما يهمه، من أجل أن يستفيد ويصبح عالم ويصبح مفيدا لغيره جدا. ويسوءني والله أن يسافر من عندي طالب إلا إذا كان مثلا يرغب في مكان آخر ما استطاع هنا أو كذا، أما فقط يسافر من أجل أنه ضاق به الحال، ضاقت به الدنيا، والله يسوءني. ولو كلمني قبل أن يسافر لو أدى الأمر إلى أن أشاركه في قوتي الذي هو قوتي وقوت أبنائي. ما أحب الله أن أخسر طالب علم أبدا، إلا إذا رأى إنسان أنه ما يستفيد عندنا ورأى مركزا آخر يستفيد فيه فلا حرج ولا أحرج عليه ما دام في مركز أهل سنة. لكن هذا من باب التحدث بأن الإنسان يحب الطالب أكثر من حبه لولده الصليبة، لأن هذا الذي سيرث علمه إذا وفقه الله وكان من أهل المروءات. لأن بعض الطلاب ما هم من أهل المروءات، يعني من أهل تتبع العثرات إن وجدت، من أهل الظنون السيئة، فمثل هذا ما يبارك له، لكن طالب العلم من أصحاب المروءات تفرح به، ترجو الخير منه وله. فنسأل الله أن يبارك فيكم وفينا وفي جميع جهود أهل السنة والجماعة. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش، مسافر وكان حال الناس شديد، مش مثل الآن يمكن تحمل لك قنينة ماء فيها ثلج أو السيارة مكيفة، أو إذا عطشت ستمشي ربع ساعة نصف ساعة تجد ماء، كانوا يمشون على الأقدام، يعني إذا لم يكن معه ماء ربما ما يصل الجانب الآخر إلا وقد لحقه الهلكة أو الضعف. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، بئر في السبيل، بئر على الطريق، هذا هو الشاهد الذي ذكر البخاري حديث من أجله. ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، وهذا غاية الرحمة أنه رحم الكلب واستدل بما لحقه من الضعف والحاجة في وقت عطشه، فشكر الله له فغفر له، شكر الله لأنه الشكور وجازاه بالمضاعفة بسبب شربة ماء لكلب، غفر له ذنبه وتجوز عن سيئاته. والمرأة الأخرى كانت بغي وبسبب سقي كلب غفر لها بغيها، مع أكرم الكريم لمن تأدب وتخلق بالأخلاق الكريمة التي أمر الله بها شرعا. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر، بهيمة أو غير بهيمة. قال: باب إماطة الأذى، أي عن الطريق، لأن وجود الأذى في الطريق من الظلم. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميط الأذى عن الطريق، صدقة. والحديث قد وصله المصنف وهو في صحيح مسلم. ومعنى كون الإماطة صدقة أنها تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عن الشر صدقة على النفس أيضا. يا أخوة، هذه التي توجد في الطرق أحيانا حجار، يعني سيارة يصيبها عطل فيضعون عندها حجارة ثم يذهبون ويتركون الحجارة، هذه الحجارة ربما تؤدي إلى انقلاب سيارات، فإزالتها والله من الأجور. قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. هذا من فقه البخاري أنه يدخل هذا، يعني الغرف المشرفة وغير المشرفة إذا كانت تؤدي إلى تتبع العورات ونحو ذلك فهي من الظلم، أما إذا لم تؤدي إلى ذلك فلا حرج أن الإنسان يرفع بيته، لا حرج أن الإنسان يرفع بيته أو يرفع مشربته أو يرفع خزانه أو غير ذلك، لكن عليه أن يكف الأذى للناس بنظره ونحو ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثني عبيد الله بن محمد أو عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة. الأطم هو القصر والقلعة. ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الشاهد أنه أشرف ولم يكن ذلك من الظلم، ولو كان من الظلم لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير، أما هذا لا يقول أحد ما يعرف أباه، الذي ما يعرف أباه هو ابن أبيه. عندك يا خرصان ما اسم أبيه؟ يحيى بن بكير. ننظروا، أول واحد وقعنا عليه، وكم نكرر المشكلة، كم نكرر، لكن تنسون عندك محمد يحيى بن عبد الله ممن نسب إلى جده قال حدثنا الليث ابن سعد عن وقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس نعم رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدلا وعدلت معه بالإداوة فتبرزا، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس. عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن أحياهن لا تهجره اليوم حتى الليل. فأفزعتني فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، لا يغرنك أن كانت جارتك هي أفضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ جاء غسان. قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام، فقلت استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله؟ لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني، ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أفضل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى. فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكون يأمرني بفراقه. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير نساءه. فقلنا مثل ما قالت عائشة. وفي السند المتصل حدثني ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حبيب الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساء؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. هذا حديث عظيم فيه جمل من العلوم والفنون والمواعظ والحكم. قوله: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين، في حرص ابن عباس رضي الله عنه على العلم، وكان يتقصد أولي العلم من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أن الإنسان لا يقول بغير علم. فهذا ابن عباس ولم يتكلم حتى سأل. من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فيه دعوة الله المخطئ إلى التوبة، وفيه أنه قد لحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقهن بسبب غضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تجاوز عنهن. وفيه دليل لأهل السنة أن أقل الجمع 2 من قوله صغت قلوبكما. فحججت معه، فيه مرافقة الرجل الصالح وخدمة الفاضل، فعدل وعدلت معه بالإداوة أي لقضاء الحاجة، وفيه استخدام الماء عند التبرز والوضوء، فتبرز وهو كناية عن التغوط وقضاء الحاجة، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ كأنه استخدم الحجارة في الاستنجاء. فيه أن الإعانة على الوضوء ليس من خوارم المروءة بل هو جائز. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وأعجبا لك يا ابن عباس. كأنه تعجب أن ابن عباس لم يعلم بهذا الأمر مع ظهوره وفشوه. قال عائشة وحفصة: وكانت أمن حب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت حزب واحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الزوجات حزب واحد كما في الحديث تحزبنا، لكن ليس في حجة للحزبيين من جواز التحزب. التحزب حرام، ليس من ديننا، وإنما من ديننا أن نكون من حزب الله. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فيه الكرم في العلم، وقد امتدح الله نبيه بذلك، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل. ومن أفضل الكرم الكرم بالعلم. قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد من عوالي المدينة جهة قباء، وكنا نتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم أي في العلم. وفي هذا حث لك يا طالب العلم أنك لا تزهد في الخير، حتى وإن شغلت لا أقل من أن تنيب غيرك يسمع. وهذه الأيام بحمد الله أغلب الدروس مسجلة، يستطيع الإنسان إذا تخلف أن يجلس ربع ساعة نصف ساعة مع الدرس ويسمعه ويفيد ويستفيد. فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكلاهما عالم ومتعلم. وكنا معشر قريش نغلب النساء، وهذا يختلف فيه أهل البلدان، بعض البلدان النساء كلمتهن غير معتبرة جملة، وبعض النساء في بعض البلدان كلمتهن معتبرة جملة. والأولى في هذا الباب التوسط وسلوك مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، لأن من جالس يانس ويقع التأثر، وكما في المثل شربنا من مائهم فصرنا مثلهم. فصحت على امرأتي كعادته في مكة فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. وهذا إلى عهد قريب، نعرف كثير من المناطق والآباء يعني لا تتكلم المرأة إلا في شيء محدود جدا. فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا. استدلت بفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من عمر، وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ذلك ولم يفارقهن، بل صبر عليهن. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، وهذه والله في حد ذاتها عظيمة، لولا أن الله قد عفى عنهن بسبب غيرتهن بسبب غيرتهن، وإلا هذا أمر شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سترى أنه وقع في نفسه ووقع على الصحابة أشد من غسان. لكن مع ذلك كان يتلطف، قال لعائشة والله إني لا أعرف إذا كنت غضبا، قالت وبما تعرف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولي لا ورب إبراهيم، قالت والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. فأفزعتني، لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم شديد. الآن أحدنا إذا غضب على امرأته ربما لا يلحقها شيء، قد يكون ظالما ولا يلحقها شيء، أما رسول صلى الله عليه وسلم إذا غضب وغضب الله له هلك المغضوب عليه. فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم، أي أن هذا أمر عظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فيه استخدام بعض اللباس للشغل وبعض اللباس للخروج بين الناس، فدخلت على حفصة وهي ابنته يعني يؤدبها ويزجرها، فيه تأديب الرجل لابنته إذا تمردت على زوجها وكانت معاندة له، أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه التثبت أيضا قبل المعاتبة اليوم حتى الليل. فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، دعاء بالخيبة والخسارة وإخبار. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ في إثبات صفات الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها ربنا عز وجل ما تشاء، وفيه أن غضب الله عز وجل على العبد هلك له، فإن من رضي الله عنه أكرمه، ومن غضب الله عليه سخط عليه إلا أن يشاء الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم. لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تهجريه، هذا هو الأب المثالي كما يقال. يعني إذا كان الزوج عنده تقصير، لا سيما إن كان من طلاب العلم ومن الصالحين، فمثل هذا ارجعي إلى أبيك يطعمك إن أردت الطعام، أو يكسوك إذا أردت الكساء، أو يعينك ببعض ما تحتاجين إليه. وفيه إعانة الأصهار لبعضهم. ولا تهجريه وسليني ما بدا لك، لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضع منك. فيه أن النساء قد تتنافس، وبعض النساء يصبر عليها وبعضها لا يصبر عليها. وفيه أن يعني عائشة كانت أجمل من حفصة، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن المحبة فعل قلبي، ولا يلزم الإنسان إلا بالعدل فيما هو من فعل البدن، أما القلب إلى الله عز وجل. يريد عائشة هذا من تفسير الراوي. وكانت تحدثنا أن وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، أي أنها تصنع النعال، لأن المسافات بعيدة ويصنعون النعال لاستعداد لغزو المدينة، وهذا مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه. فيه أن الفزع له دوره، ومعنى أثمه أهنا هو أو هناك هو ونحو ذلك. ففزعت فخرجت إليه. فيه أن الخوف الطبيعي لا يذم صاحبه، وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان: فيه أن مجيء الكفار لغزو المسلمين يعتبر من عظائم الأمور. قال: لا، بل أعظم منه وأطول، وهذا من فقه الصحابة، فإنها إذا جاءت غسان مع قوتهم وبطشهم ومكرهم سيكون النبي صلى الله عليه وسلم في الشراح صدر وحصول وهدوء بال وخير عظيم من العبادة والخير، لكن أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يلحق الهلكة بسببه الأمة، فما أهلكت الأمم السابقة إلا بغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بغضب أنبيائها عليهم، فكانوا يغضبون على أممهم فيدعون الله. فانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه وإلى فقه هذا الصحابي، يعني بل أعظم منه وأطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وما يقع الطلاق إلا بسبب الغضب، لكن كثير من الناس الآن يطلق زوجته ويأتي يقول لك أنا كنت غاضب. كل الناس يغضبون ويطلقون إذا طلقوا وهم في غضب، ما يطلق أحده يضحك، لكن تعجب منهم، تعجب منهم يتلمسون الرخص. وجاءني مرة اثنان، وهذا من عجيب الشيء أيضا، أحدهما يقول هذا طلق زوجته، فيه القولون، فيه السكر، فيه مدري إيش، ويعتذر. والمطلق قلت له: أنت لما طلقتها تشعر بقولك وكذا؟ قال: نعم، طلقتها وأنا راغب في طلاقها. الشافع يريد أن الزوجة ترجع إلى صاحبها، والمطلق اقتنع منها، يصارح بالصراحة. فقلت له: الطلاق وقع. قال: الله أكبر. لأن مسألة النساء إذا كانت من المتعبات أشد من تعب العدو. يرجع الرجل من خارج البيت مرهق، يعني متألم مما ينوبه، هو يصل، وإذا الزوجة يعني بدل أن تقول حياك الله والدنيا فاهنة وخل قلبك واسع، وإذا بها تستلمه تحقيق. بعض النساء هذا حالهن، فالله يهدينا ويهدي جميع نساء المسلمين. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه على نسائه، وكذلك وقع في قلوب الصحابة رضي الله عليهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، مع أن الخبر ليس بصحيح، وفيه أن الأخبار قد تخرج على غير الواقع. فلذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فعمر رضي الله عنه ذهب للتثبت، وانظر من شدة ما لحق المسلمين، اجتمعوا في المسجد يبكون، يبكون. ما هو بكاء على الطلاق؟ إذا طلق 11 لو أراد يعني مثلهن منهن أحسن، كما قال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لكن هم يتألمون لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل به الحال صلى الله عليه وسلم أن ينعزل في مشربه، لا يقبل أحد يدخل عليه، والناس ما يدرون ما هو عليه من الحال، من الغيظ، من الغضب. فلذلك جعلوا يبكون. وعمر رضي الله عنه مع صرامته وشدته جعل يأتي ويذهب ويرجع حتى جاء الله بالأمر والفرج. قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فيه الاستدلال بالقرائن، لأن إذا كثرت المشاكل بين الزوج والزوجة في آخره الطلاق إلا أن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين زوجاته، حتى جاء في الرواية الأخرى سيأتي: أرسلنا إليه حفص، أرسلنا إليه فاطمة المرة بعد المرة بعد المرة: يا رسول الله، نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وهو يسكت. فلما جاءت الثالثة قال لها: أي بنية؟ قالت: نعم. قال: أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: حبي هذه. فرجعت إليهن وأخبرتهن الخبر، فطلبنا منهن أن ترجع إلى أبيها لتراجعه، فأبت. ثم أرسلنا زينب بنت جحش، وكانت تساميها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت زينب بنت جحش ودخلت عليه، التفتت إلى عائشة فسبتها وجدعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهن. ثم جعلت عائشة تنظر بعينيها، فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض أن تنتصر لنفسها ردت عليها حتى نشف الريق في فمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أبي بكر، يعني أحيانا الانتصار يكون طيب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحقته مواقف شديدة من زوجاته، ولولا أن الله عز وجل عفى عنهن، وإلا كلمة اعدل، هذا لما قالها ذلك المنافق استحق القتل. اعدل يا محمد، قالها ذو الخويصرة واستحق القتل. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الغيرة الشديدة عفى الله عنهن ولم يؤاخذهن بهذا الأمر. وإلا المرة بعد المرة اعدل اعدل. وهو صلى الله عليه وسلم على أعلى ما يكون من عدل البشرية، أعلى ما يكون من عدل البشرية عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن نكتفي بهذا، وما بقي من الحديث إن شاء الله نشرحه في الدرس القادم، وإن كان حديثا طيبا مباركا لما فيه من الحكم والخير، والله المستعان.